إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقد انتهينا من بيان ما يتعلق بالخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم استمر الشيخ الحكمي رحمة الله عليه في بيان مناقب الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة والمتأمل أيها الإخوة والأخوات في سبب تصريح الشرع الحكيم بأن هؤلاء العشرة في الجنة، مع أنهم لم يروى عنهم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا القليل بالنسبة لغيرهم ممن هو معروف بكثرة الرواية، المتأمل في ذلك يصل إلى هذه النتيجة الهامة، ألا وهي أنه ليس الفضل ولا العلم بكثرة الرواية، وإنما الفضل والسبق والذكر الحسن والثناء الجميل إنما هو بشيء رسخ في القلوب. فهؤلاء العشرة إنما سبقوا بشيء رسخ في قلوبهم، فالعبرة بما في القلب، حتى إن الذي في القلب إذا كان يرضي الله تبارك وتعالى فإنه يحرق السيئات ولو كانت كبيرة، كما غفر الله تبارك وتعالى لهذا الذي سقى كلبا فرحمه الله تبارك وتعالى وأدخله الجنة، وهذا الذي كان يتجاوز عن المعسرين ولم يكن له من الخير إلا هذه الحسنة الواحدة، فكيف نجا؟ إنما نجا بشيء في قلبه، الملحوظة الثانية فيما يتعلق بالعشرة أن هؤلاء العشرة كلهم من المهاجرين وهذا مما يبين فضل المهاجرين على الأنصار ولذا قدمهم الله تبارك وتعالى في الذكر، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال تعالى في مستحقات الفيء: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي الأنصار. فيعني الشيخ مستمر في بيان يعني فضل هؤلاء الستة المكملين للعشرة المبشرين بالجنة، المبشرين بالجنة. فقال: فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. قال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. قوله: فالستة، أي الذين يلون الأربعة في الفضل. فالستة يعني فالستة الذين يلون الأربعة في الفضل المكملون العشرة. وقد نظم ابن أبي داود في حائيته هؤلاء العشرة فقال: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. فهؤلاء ستة علاوة على الأربعة فيكتملون عشرة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة. سعيد، سعيد ابن زيد كما سنبين، وسعد ابن أبي وقاص، وابن عوف عبد الرحمن، وطلحة ابن عبيد الله، وعامر فهر وهو أبو عبيدة ابن الجراح واسمه عامر، والزبير الممدح وهو الزبير ابن العوام. نعم، هؤلاء العشرة جاء النص عليهم بأنهم في الجنة في الحديث الذي رواه الأربعة وغيرهم عن سعيد بن زيد، قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير ابن العوام في الجنة، وسعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة. هؤلاء تسعة فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولو شئت لسميت العاشرة. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد ابن زيد. فإذا هؤلاء المذكورون في هذا الحديث 10 فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكر في هذا الحديث من أبو عبيدة. فتقول والعشرة مذكورون على التمام في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 50، فهو في صحيح الجامع برقم 50 مذكور فيه العشرة بما فيهم أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. نذكر شيئا من فضائل هؤلاء الستة. فأولا طلحة، وهو طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله، طبعا أزيدكم شيئا على ما ذكره المصنف من كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم في المجلد الأول. فأما طلحة فهو طلحة ابن عبيد الله، وكنيته أبو محمد، وكنيته أبو محمد طلحة ابن عبيد الله أبو محمد التيمي. أصيبت يده يوم أحد، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يثبت معه أحد، فكانت فيه 75 طعنة وضربة ورمية، حتى يعني شلت يده، وكانت بعد ذلك شلا. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد يقول هذا اليوم كله لطلحة، هذا اليوم كله لطلحة. وأيضا مما يعني جاء في السلسلة الصحيحة، لما انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد حتى لم يبق معه إلا طلحة، فغشوهما، أي غشوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهؤلاء؟ فقال طلحة أنا. فقاتل وأصيب بعض أنامله فقال حس، هذه يعني صوت الإصابة، لما أصابوا إصبعه قال حس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت بسم الله أو ذكرت الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون حتى تلج بك في جو السماء. فإذن هذا مما يعني صححه الشيخ الألباني في الصحيحة. وقتل يوم الجمل وهو ابن 64 سنة، لما جاءه سهم غرب فقتله، وذلك في سنة 36 في جمادى يوم الجمل سنة 36. تعرفون أن موقعة الجمل كانت يوم 16/6 سنة 36 من الهجرة. وخلف 9 من الذكور وواحدة من الإناث، ومن أبنائه المشهورين محمد بن طلحة الذي كان يسمى السجاد لكثرة سجوده. وهذا ما يتعلق بطلحة. طلحة بن عبيد الله كان حليفا لحرب بن أمية، وأسلمت أمه فتوفيت مسلمة. فهذا فيما يتعلق بطلحة. الذي بعده الزبير بن العوام، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حتى هاجر معه إلى المدينة، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وهو أول من سل السيف في سبيل الله، وكان صاحب الراية يوم الفتح. أسلم الزبير وهو ابن 12 سنة، وقتل وهو ابن 50 سنة، وقتل يوم الجمل أيضا، وقتله ابن جرموز. لقب بحواري النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحواري هو يعني الناصر. طبعا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. ومع ذلك الذي أرسل وأتى بخبر القوم هو من؟ هو حذيفة رضي الله عنه. وأما الذي ذهب إلى بني قريظة وأتى بخبرهم فهو الزبير. فإذا الزبير يعني ذهب إلى بني قريظة، وأما الذي ذهب إلى الأحزاب وأتى بخبرهم فهو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. هنا أيضا مما ذكر من فضائله ما رواه البخاري عن مروان بن الحكم قال: أصاب عثمان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف. قال: وقالوه، يعني ذكروا هذا الذي استخلفه؟ قال: نعم. قال: ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر فقال: استخلف. فقال عثمان: وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن؟ فسكت. فلعلهم قالوا: الزبير. فإذن هذه تزكية من عثمان رضي الله عنه للزبير. قال: أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا روى البخاري أنه انطلق فأتى بخبر بني قريظة. وروى البخاري أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك. طبعا هذه الوقعة كانت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واستمرت 3 أشهر، الربيعان وصفر، سنة 13 من الهجرة. فقالوا له: ألا شد؟ فنشد معك. فحمل عليهم فضربوه 2 على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. فمعنى هذا أنها كانت ضربات يعني غائرة. وقد اخترق صفوف الروم يومئذ 4 مرات، 2 دخولا فيهم و2 رجوعا. وأيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فإذا كان طلحة والزبير في هذا الموقف. وفي رواية أيضا في صحيح مسلم: وسعد ابن أبي وقاص. فهذا فيما يتعلق بالزبير رضي الله عنه. وأما سعد فهو سعد بن أبي وقاص، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، وولي الولايات من قبل عمر وعثمان، وهو أحد أصحاب الشورى. أسلم وما في وجهه شعرة وهو ابن 17 سنة، وكان آخر المهاجرين وفاة، وذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك لعلك أن تخلف. فطال عمره رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وتوفي وهو ابن 83 سنة في أيام معاوية في قصره بالعقيق، وهو على المدينة على بعد 10 أميال، فحمل على رقاب الرجال حتى صلي عليه في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة. صلى عليه مروان وهو يومئذ وال على المدينة، ثم صلى عليه أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجرهن. وهو إيش يا أخي أيضا من مناقبه الجمة، أنه إيش، أنه خال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء في صحيح الجامع وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: هذا خالي فليرني، أو فليرني امرؤ خاله، هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وذلك أنه يجتمع مع والدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من؟ في عبد مناف، في عبد مناف. فإذا سعد بن أبي وقاص، واسمه مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة، وكذلك أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في نسبها أيضا عبد مناف موجود. هذا خالي موجود، الحديث صحيح. نعم. وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، ومن مناقبه أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا من أصحابي يحرسني الليلة، وهذا موجود عندكم، ليت رجلا من أصحابي، ليت رجلا صالحا من أصحابي، رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فجاء سعد رضي الله عنه وحرس النبي صلى الله عليه وسلم، فنام عليه الصلاة والسلام حتى سمع غطيطه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: ارم سعد فداك أبي وأمي، ففداه بأبويه عليه الصلاة والسلام. أنزل فيه يعني عدة آيات من القرآن، وهي يعني 3. الموضع الأول في قصته مع أمه لما امتنعت عن الطعام والشراب وقالت: لا آكل حتى تكفر. قال: مكثت 3 حتى غشي عليها من الجهد، فأنزل الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي. وقال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه واحدة. موضع آخر: أصاب النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة وكان فيها سيف، قال: فأخذته فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله. فقال: رده من حيث أخذته. قال: فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، فرجعت إليه فقلت: أعطنيه. قال: فشد لي صوته: رده من حيث أخذته. فأنزل الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، أي أن قسمتها راجعة إلى الله ورسوله. أيضا الموضع الثالث: قال يعني أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين، فقالوا: تعالى نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم. طبعا هذا في صحيح مسلم أيها الإخوة. قال: وأتيتهم في حش والحش البستان فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر قال فأكلت وشربت معهم قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت المهاجرون خير من الأنصار قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس العظمى التي تكون في الجانب هذه اللحية فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان نعم الموطن الرابع أيضا في صحيح مسلم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا اطرد هؤلاء المستضعفين الذين لا شأن لهم ونحن نتابعك قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فتحدث في نفسه فأنزل الله تبارك وتعالى هذا الموضع الرابع ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فإذن هذا يعني بعض ما يتعلق بسعد رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم سدد رميته وأجب دعوته وكان طبعا من أهل الشورى وطبعا أهل الكوفة يعني طعنوا في إمرته وشكوه إلى عمر أنه لا يحسن يصلي فعزله عمر رضي الله عنه من أجل يعني تهدئة الناس وإلا فسعد يعني معروف ولذلك قال عمر يعني عند احتضاره يعني لم أعزله عن عز ولا مهانة لم أعزله عن عز ولا مهانة حتى قال إن أصابت الإمرة سعدا فذاك خلف من الأولاد يعني 8 ذكور وبنتا واحدة وأسماؤهم عمر ومحمد وعامر وصالح ومصعب وإبراهيم وإسحاق ويحيى فهذا ما يتعلق بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه الذي بعده أبو عبيدة أمين هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح ولما جاء أهل اليمن ليرسل معهم يعني رجلا يعلمهم السنة والإسلام يعلمنا السنة والإسلام يعني حتى يعني ترد على هؤلاء الذين يقولون يعني يكتفى بذكر الإسلام الإسلام الآن صار يضم يعني طوائف شتى فلا بد من التميز رجلا يعلمنا السنة والإسلام قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح هاجر إلى الحبشة ثم قدم مكة حتى هاجر منها وشهد بدرا وقصد أباه فقتله مشركا وتوفي في طاعون عمواس 18 بالأردن وطبعا هو الذي يعني انتزع حلقة المغفر من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بأسنانه فهتم فكان يعني أحسن الناس هتما هذا أبو عبيدة ابن الجراح. من فضائله أيضا أنهم يوم السقيفة أرادوا أن إيش؟ أرادوا أن يولوا من؟ أبا عبيدة ابن الجراح. يعني هم أبو بكر رضي الله عنه أن يبايع من؟ أن يبايع أبا عبيدة ابن الجراح. بقي من؟ بقي عبد الرحمن ابن عوف، شهد بدرا وهاجر الهجرتين أيضا. ومات سنة 32 من الهجرة، وكنيته أبو محمد، ودفن بالبقية، ودفن بالبقية. من فضائله أيها الإخوة يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لن يحنوا، قال لنسائه لن يحنوا عليكم بعدي إلا الصالحون. وقالت عائشة لعبد الرحمن بن عوف يعني سقاه الله من سلسبيل الجنة وكان يحسن إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يحسن إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. ودعت له عائشة فقالت سقاك الله من سلسبيل الجنة. ولما قدم من الشام بأموال كثيرة وسمعت عائشة بقدومه فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عبد الرحمن ابن عوف يدخل الجنة حبوا، يدخل الجنة حبوا، وذلك يعني لكثرة أمواله، فهو يعني يتأخر في الحساب. وخلف من الولد 18 ذكرا ومن الإناث واحدة، ومن الإناث واحدة. حصلت بينه وبين خالد بن الوليد، وهذا في صحيح مسلم، حصلت بينه وبين خالد بن الوليد قصة. لما أرسل خالد إلى بني جذيمة فوقع بينه وبين خالد، وكان خالد هو قائد الجيش، وقع بينه وبين خالد يعني وقع بينهما كلام، فسب خالد عبد الرحمن كما جاء مصرحا به في صحيح مسلم فسبه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم انفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحة. لأن هؤلاء أيها الإخوة لهم يعني لهم السبق. قال الشيخ وسائر الصحب الكرام البررة قال وأفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب، ثم بيعة الرضوان، ثم من هاجر قبل الفتح وقاتل، أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فإذا طبعا السبق للإسلام فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. والواجب علينا أن نحفظ لكل إنسان سابقته في معرفة هذا الطريق، نعرف له سابقته وأنه مفضل. فإذا نعرف لكل إنسان سابقته في الالتزام بطريق الحق، وهذا من العدل، هذا من العدل. يعني حضرنا مجلس مرة فأخونا خالد إسماعيل، وتعرفون طبعا يعني قدره من العلم والاهتمام بطلب العلم، حضرنا مرة مجلس فيعني على الملأ ذكر إنسان قال هذا يعني له الفضل علي في معرفة السلفية، مع أنه إنسان يعني عادي. مع أنه إنسان عادي، فذكر له هذا، قال هذا له الفضل علي في معرفة السلفية. لماذا أيها الإخوة؟ لأن يعني إذا إنسان يعني سبقت بشيء وأنت تأسيت به، فكل أنت ما تعمله حتى لو فضلت عليه بعد ذلك فأنت أثر من آثاره وحسن من حسناته، فله أجر بمقدار ما تؤجر أنت. فإذا نعرف لكل إنسان يعني سابقته. وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها: أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم. والله تبارك وتعالى قال ذلك: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. قال: وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح أي في سورة الفتح والحديد والقتال أي في سورة محمد وغيرها بأكمل الخصال كما في سورة الحشر وسورة الأنفال وغير ذلك. كذاك في التوراة والإنجيل كما ذكر في القرآن: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذا. صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار، يريد أن يقول أن الأحاديث الثابتة في بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحاديث يعني كثيرة ومشهورة كشهرة الإيش؟ كشهرة الشمس في الأقطار. أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم طبعا أصناف، وكلهم يطلق عليهم أهل البيت. فمن أهل بيته أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا السياق في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أزواجه من أهل بيته، خيرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله والدار الآخرة، فاخترنا ما عند الله تبارك وتعالى. فهذا من فضائلهن رضي الله عنهن وأرضاهن. زوجاته خديجة أم المؤمنين الصديقة الأولى التي هي أول من صدقه فيما بعث به على الإطلاق قبل كل أحد، ولذا جاء جبريل عليه السلام وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ربها يقرئها السلام، أن ربها يقرئها السلام. قال: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. فهذا الذي ذكرناه في أول الدرس أيها الإخوة، إيش رواية خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظر كيف هذه المنزلة، وذلك لشيء في قلبها. فالعبرة يعني بما في القلب. نعم. وبشرها بيت في الجنة من قصب. القصب يعني الأنبوب المجوف من الداخل، هذا القصب يعني سميه عندنا البوص، فهذا يعني القصب هو يعني الأنبوب من النبات الذي يكون مجوفا من الإيش؟ مجوفا من الداخل. فكل ما كان مجوفا من الداخل يسمى إيش؟ يسمى قصب. لا صخب فيه ولا وصب، لا صخب فيه ولا وصب. فكما أنها كانت تهدئ من باله صلى الله عليه وآله وسلم وتؤويه وتخفف عنه، فأبدلها الله تبارك وتعالى بيتا من قصب لا صخب فيه ولا وصب جزاء وفاقا. عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات قال بأربع عشرة آية تتلى في المحاريب والكتاتيب في كل زمان ومكان كان ينزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وهو في حجرها وتوفي وهو في حجرها وقد خلط ريقها بريقه في آخر ساعة من الدنيا وأولها من الآخرة ودفن في حجرتها. كل هذا من فضائلها رضي الله عنها. وكانت من أفقه الصحابة حتى كان يرجع إليها الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أقرأها جبريل السلام ومنهن أم سلمة ذات الهجرتين مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم إلى المدينة ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها وقد رأت جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية. الرابعة زينب أم المؤمنين زوجها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات وهي أطولهن يدا لإنفاقها من كسب يدها. أولكن لحاقا بي أطولكن يدا. فجاءوا ومشوا على الظاهر فصاروا يعني يذرعون الـ الـ الأيدي فكانت يعني يد سودة أطول الإيش أطول الأيادي. فلما ماتت زينب بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أول الناس لحاقا به فعرفوا أن المراد ماذا طول اليد بالإيش بالصدقة. وبسببها نزل الحجاب فالحجاب نزل بسببها بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخامسة صفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران رسول الله وأخي رسوله موسى الكليم. السادسة جويرية بنت الحارث ملك بن المصطلق التي كانت السبب في عتق السبي من قبيلتها فكان إسلامها بركة. السابعة سودة بنت زمعة لما كبرت اختارت نبي الله أن تبقى في عصمة نكاحه ووهبت يومها لعائشة وفي ذلك قول الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يعني على الزوجين أن يصلح بينهما يعني بين بعضهما فتتنازل المرأة عن بعض حقوقها وتبقى في عصمة الإيش في عصمة الزوج. تفضل. الثامنة أم حبيبة ذات الهجرتين. التاسعة ميمونة بنت الحارث الهلالية التي نكحها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء وهما حلالان على ما حدثت به هي والسفير بينهما. فإذا يكون يعني قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم لابد من تأويله أو يكون يعني ابن عباس واهم في هذه الرواية وإلا فهي نفسها أقرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فإذا نساء صلى الله عليه وسلم يعني يدخلون في أهل بيته. قال ويدخل في أهل بيته من باب أولى فإذا أول شيء نساؤه. الشيء الثاني يعني ما جاء في حديث الكساء في صحيح مسلم عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرت مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخلهم، ثم جاء الحسين فأدخلهم فدخل معهم، ثم جاءت فاطمة فأدخلها. قلت الحمد لله حمدك الله. ثم جاء علي فأدخله ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فماذا نقول يا آدم؟ نقول: يدخل نساء النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته بسياق الآيات، ويدخل علي ومن معه ببيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الآية تشملهم أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما فعل هذا تلا هذه الآية. وهذا مثل ايش ايها الاخوة؟ مثل مسجد قباء. فان قيل مثلا: ما هو المسجد الذي اسس على التقوى؟ فنقول: الآية نزلت في مسجد ايش؟ في مسجد قباء، لكن بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان مسجده ايضا من اول المساجد التي اسست على التقوى. فاذا القرآن يبين شيء، والسنة توسع هذا المفهوم، توسعه وتجعل الآية تشمل أكثر مما يعني نزلت بسببه. الثالث: ويدخل في أهل بيته آله الذين حرمت عليهم الصدقة، بنو هاشم وبنو المطلب، كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم لما قالوا لزيد بن أرقم: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغدوت معه وصليت خلفه. ثم طلبوا منه أن يعني يحدثهم، فقال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خم، وهو بين مكة والمدينة. فإذا هذا الحديث في صحيح مسلم. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، يعني شيئين عظيمين. أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت، العقيدة الوسط التي يتبعون فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا عقيدة هؤلاء الغلاة. فقال حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. فإذا أهل البيت تتبعض أحكامهم، هذه قاعدة، أهل البيت تتبعض أحكامهم. من أهل البيت من تحرم عليه الصدقة، ومن أهل البيت من تجوز له الصدقة. فنساؤه تجوز لهن الصدقة كما بين زيد هنا، نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته يعني عند الإطلاق من حرم الصدقة أو من حرم الصدقة بعدهم. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، كل هؤلاء حرم أو حرم الصدقة. طيب، في رواية فقلنا من أهل بيته؟ نساؤه. قال لا، مع أنه خلف الأول إيش؟ نساؤه من أهل بيته، وهنا قال إيش؟ لا. فنقول نساؤه من أهل البيت باعتبار، وليس من أهل البيت ها باعتبار آخر. فباعتبار الصدقة، تحريم الصدقة ها، ليس من أهل البيت، وإلا فهم من أهل بيته كما جاء في سياق الآية. فإذا إثباته ونفيه، الإثبات منزل على جهة والنفي منزل على جهة أخرى. فإذا قوله لا هنا نقول هذا باعتبار تحريم الصدق. ولذلك قال أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. فبين زيد لماذا قال لا. طيب، ثم ذكر لنا الشيخ يعني بعض ما يتعلق بأهل البيت، كما ذكر في فضل فاطمة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. ولما جاءت قام إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مشيتها تشبه مشية أبيها، فأدلسها عن يمينها وعن شمالها، وأسر إليها حديثا فبكت، ثم سارها فضحكت، وبينت بعد ذلك أنها لما بكت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيقبض. ولما قال لها أنت أول الناس لحاقا بي، فيعني ضحكت. وهنا في هذا الحديث قال ونعم السلف أنا لك، ونعم السلف، فنحن سلفي، النبي صلى الله عليه وسلم سلفنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم السلف أنا لك، وكما قال أهل اليمن ها يعلمنا السنة والإسلام في أبي عبيدة. فإذا هذه كلها مصطلحات يعني لا بأس بها، وخاصة عند ظهور البدع والأهواء. الحسن والحسين من أهل البيت، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، هذا في الصحيحين. وقال عنه ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، هذا في البخاري. في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أسامة والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. قال وللترمذي عن أبي سعيد، وهذا في السلسلة الصحيحة برقم 796، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. تقول وفيها أي في الصحيحة إلا ابني الخال عيسى ويحيى، يعني عيسى ويحيى مقدمان في شباب أهل الجنة عمن عن الحسن والحسين. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، قال إلا ابني الخال عيسى ويحيى، أي فهما مقدمان في السيادة على سيادة من؟ الحسن والحسين. وفي نفس الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فاطمة سيدة نساء العالمين إلا ما كان من مريم ابنة عمران، فعلم أن مريم أفضل من فاطمة. وفي البخاري عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. وللترمذي عن بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. فهذا فيما يتعلق بأهل البيت، وبقي شيء فيما يتعلق يعني الأحاديث الواردة في فضل الصحابة وماذهب أهل السنة والجماعة فيما شجر بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.